بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس هذا الكتاب النافع العظيم، وهو كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وقد تقدم كلام شيخ الإسلام، فبدأ بحديث حمر بن عبسة، ثم بدأ بنقول نقلها عن علماء، وخاصة شيخ الإسلام بن تيمية وابن قيم وابن عقيل وغيرهم، نقل عنهم نقول أنهم يكفرون المعين، ردا على من شبه على بعض الناس وقال أنه لا يكفر المعين ولو كان تاركا للتوحيد أو تاركا للصلاة. وتقدم فضل هذا الكتاب وأهميته، وأنه يعتبر مكملا لكتاب التوحيد، وهذا الكتاب يعتبر هو المكمل له، لأن التوحيد كتاب التوحيد هو في بيان التوحيد ونفي الشرك، وهذا الكتاب في تطبيق التوحيد ونفي الشرك على الناس، وأن أثر ذلك هو تكفير المشرك وقتاله إن تيسر، واستحلال دمه وماله إذا لم يتب ويرجع، وعدم أكل ذبيحته، إلى غير ذلك ما تقدم. الآن الشيخ رحمه الله سوف يذكر كلاما لسائر الأئمة من المذاهب الأربعة، وأنهم يكفرون المعين، وهذا موجود في كتب الفقه، يكفرون المعين في كتاب حكم المرتد. بل يتبين الآن أن على عكس ما يقول الناس من أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه أنهم يتساهلون في التكفير، سيتبين الآن أن الشيخ محمد حد كثيرا من التساهل في التكفير الموجود في كتب الفقهاء، وأن كتب الفقهاء موجود فيها من الأشياء التي يفتون بكفر صاحبها وهي لا تبلغ عشر معشار ما يتكلم عن الشيخ. حتى أول كلام الآن سيأتينا عند الحنفية أنهم يقولون في كتبهم من قال مصيحف أو مسيجد بالتصغير يكفر، لأن هذا يدل على استهزاء واحتقار لشعائر الله إلى هذه الدرجة. فما بالك الشيخ الآن ينازعهم في الشرك الأكبر الذي بعثت الرسل لإنكاره، وهم يقولون حتى المشرك لا تكفر واعذره بالجهل. ونأخذ الآن بعض كلام سرد كلام المذاهب الأربعة، كلهم على أنه لا بد من تكفير المعين إذا كان يستحق الكفر في كتاب الله وسنة رسوله، وإلا لم يكن للدعوة للتوحيد فائدة إذا كانت لا تطبق على الأشخاص وعلى البلدان، ويجري بسببها الولاء والبراء والقتال والجهاد والهجرة والحب والبغض، فأين التوحيد إذن وأين بغض الشرك؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد: وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فنذكر منه قليلا من كثير. أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا الباب من أغلظ الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف أو مسيجد وصلى صلاة بلا وضوء ونحو ذلك. وقال في النهر الفائق: واعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا، باطل إجماعا لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاده هذا كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي، انتهى كلامه. فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكثر العوام، وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته. وقال القرطبي رحمه الله لما ذكر سماع الفقراء أو صورته قال: هذا حرام بالإجماع، وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحل هذا كافر، ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله، فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع والرقص مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير كثير. وقال أبو العباس رحمه الله: حدثني ابن الخضيري عن والده الشيخ الخضيري إمام الحنفية في زمانه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا، فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن سينا، وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام. وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس. وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفا، ومما ذكر أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر، وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه. وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة رحمه الله: إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقال أيضا: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر، وكل هذا دون ما نحن فيه. وقال ابن حجر في شرح الأربعين على حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، ما معناه؟ أن من دعا غير الله فهو كافر. وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأفعال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين، وغالبه لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه. وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين: الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم، لأجل ذلك هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم، فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه، بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر، ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة، وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم رحمه الله في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع، ومن أصرح ما يجاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد، لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه.
هذا الكلام كلام الشيخ رحمه الله في هذا الدرس. أولا ذكر كلام الحنفية وأنهم يكفرون بأشياء دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه، كما تقدم يقولون من قال مصيحف أو مسيجد يكفر، ومن صلى بلا وضوء يكفر، وهذا على خطر. من صلى بلا وضوء متعمدا عالما هذا على خطر، يعني يعتبر شبيه بالاستهزاء، يكون هذا فيه شبه بالاستهزاء. ثم ذكر كلاما للشيخ قاسم في شرح درر البحار، ونقل هذا الكلام الشيخ محمد الوهاب في غير هذا من كتبه، ونقله عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد وغيره، مع أن الشيخ قاسم وهو في مصر يقول: وهذا كله كفر وقد ابتلي الناس به أكثر العوام، لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. فيقول الشيخ، وأحمد البدوي موجود إلى اليوم، مولده وضريحه في طنطا في مصر، ويعبد من دون الله وتقرب له النذور ويطاف بقبره وإلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر. ف فصرح الشيخ قاسم أن هذا يقع من أكثر العوام وهو كفر، وأن أهل العلم ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته، منهم من كان ضعيفا ومنهم من لم يستطع إلى آخره. ثم ذكر كلام الفقهاء القرطبي في سماع الفقراء. الفقراء مصطلح يطلق على الصوفية، هم يظهرون الفقر ويظهرون الزهد والتقشف، وأن من استحل هذا السماع سماعهم اللي هو الأناشيد الإسلامية التي تشبه الغنى، يقول من استحل هذا الغنى وقال إنه حلال يخشى عليه أن يكون يكفر، لأن هذا هو الغنى الذي حرم الله ورسوله، ولكن يأتون به في صيغ أخرى، وكذلك الرقص اللي يرقصونه، فيقول انظر كيف إن كفرهم باستحلال هذا الشيء وهو دون ما نحن فيه. نحن الآن نتكلم في أعظم الأمور، في الشرك، تنازعوننا في الشرك. وذكر كلام أيضا أبو العباس، وأن إمام الحنفية في زمنه الفضيري كان يقول كان فقهاء بخارى كلهم يقولون عن ابن سينا، اللي الآن إذا ذكر علماء المسلمين قالوا من علماء المسلمين الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، مع أنهم يقولون أهل بلده كان يقولون كان ذكيا لكنه كان كافرا، كان كافرا ذكيا صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام تيمية تكفيره من وخاصة من خمسة وجوه، ذكر بعض أقوال الشنيعة، منها أنه كان يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم الأشياء العامة لكن التفاصيل ما يعلمها، وقبائح كثيرة، وانظر كيف الآن تسمى الشوارع باسمه، وتسمى المستشفيات باسمه، ويسمى الجامعات باسمه، على أنه من رموز المسلمين، مع أن علماء المسلمين لا يختلفون قديما في تكفيره. ثم ذكر عن المالكية، وذكرهم بالترتيب التاريخي، لأن الحنفية يعتبرون أقدم المذاهب الموجودة، لأن إمامهم توفي سنة 150، ومالك رحمه الله ابن أنس توفي 179، والشافعي 204، وأحمد 241. فيقول أما المالكية فهذا أصلا مشهور عن فقهائهم، مشهور بين المذاهب كلها عن فقهاء المالكية سرعة الفتوى والقضاء في قتل الرجل عند الكلمة التي لا يخطر لها أكثر الناس، ويسرعون في الفتوى والقضاء بقتله بشرع الله عز وجل. وأن القاضي عياض في آخر كتابه الشفاء في أحوال المصطفى ذكر طرفا كثيرا من الكلمات التي لا يفطن لها وهي مكفرات وهي تخرج من الإسلام، وهذا نسأل الله عافية السلام موجود اليوم عند كثير من الناس، كلمة لا يلقي لها بال قد تهوي به في النار 70 خريفا، وقد يكتب الله عليها سخطه لا يوم يلقاه، إما استهزاء بالدين أو استهزاء بأهل الدين لأجل تمسكهم بالدين، أو ظن بالله ظن السوء، أو إلى آخره، كلام يخرج من الناس لا يبالون به وهو يوبقهم. وقال ارجع إلى آخر كتاب الشفاء في أحوال المصطفى ستجد كلاما كثيرا لا يفطن له أكثر الناس وهم يكفرون به، حتى قالوا من حلف بغير الله على وجه التعظيم قال والنبي وحياته والأمانة وكذا يكفر ويفتون بقتله. قال أين نحن؟ أنتم تقولون نحن نكفر الناس، أين نحن من العلماء اللي قبلنا من جميع المذاهب؟ نحن نازعكم فقط في الأمر الأكبر والأعظم الذي بعثت الرسل كلها من أجله، وهذا توفيق من الله للشيخ، لأن بعض الناس قد تمشي عليه بعض الدعايات فيقول صحيح والله الشيخ يسرع في التكفير. فإذا ذكر الشيخ مقارنة بينه وبين المذاهب الأربعة تبين أن ما فيه نسبة بينه وبين المذاهب الأربعة، كلهم يكفرون بأشياء لا تبلغ معشار ما فيه الشيخ رحمه الله عليه، وهذا من توفيق الله له، لأن أحيانا صاحب الحق قد يتهاون في بيان حقه أو في رد الشبهة وتمشي الكلام على الناس، لكن الشيخ رحمه الله أعطاه الله العزم والفهم إن هذا الكلام وإن كان عند العلماء يدرون أن هذا دعايات لكن عند بعض الناس تمشي عليه، فإذا قرأ هذا الكلام تفاجأ بأنه لا نسبة بين تكفير العلماء في المذاهب الأربعة كلها وبين ما يذكره الشيخ، فعند ذلك لا يبقى إلا المعاند. ثم ذكر عن الشافعية أولا صاحب الروضة، روضة الطالبين، وهو النووي، وهو النووي من أئمة الشافعية، ذكر عن كلام كثيرا منها أن المسلم إذا ذبح للنبي يكفر، ومن شك في كفر ابن العربي وطائفة ابن عربي الطائي المالكي صاحب الفصوص وغيره، من شك في كفره فهو كافر، يختلف عن ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن، إذا عرفت ابن العربي فهذا صاحب أحكام القرآن والتفسير، وأما ابن عربي الأندلسي الطائي فهذا يختلف، هذا نسأل الله عليه السلامة هو الذي يقول بوحدة الوجود ويقول بأشياء عظام جدا. فالنووي لا يتكلم في كفر ابن العربي، هذا أمر مفروغ منه، وهذا كفر كثير من الأئمة، ولكن النووي يقول بكفر من يشك في كفر ابن عربي إذا تبين له حاله. ثم ذكر عن ابن حجر، وهذا ليس ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، هذا ابن حجر الهيثمي المكي الشافعي، وهذا معظم جدا عند الشافعية. حتى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كتب لعالم الأحساء بن عبد اللطيف وكان من علماء الشافعية يقول: أنتم تدعون النسبة للشافعي، مع أنه لو جاءكم نص من ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج شرح المنهاج لا تبالون بكلام الشافعي كله، تقدمون كلام ابن حجر على كلام الشافعي كله، مع أنه يقول كلام المتأخرين من الشافعية والحنابلة بعيد عن أصول أئمتهم اللي هم أحمد الشافعي، فضلا عن البعد عن الوحي. وهذه رسالة عظيمة جدا كتبها الشيخ في نحو 20 صفحة مناصحة لعالم من علماء الأحساء اسمه عبد الله بن عبد اللطيف، كان يرجو فيه خير ولكن ما تبين أنه من أهل الخير، ولكن عظيمة الفوائد. فذكر أن ابن حجر لما ذكر في شرح 40 كلام حديث ابن عباس قال: من دعا غير الله فهو كافر، بل صنف كتابا مستقلا في المكفرات سماه الإعلام بقواطع الإسلام، والكتاب موجود، ذكر كثير من الأقوال والأعمال المخرجة من الإسلام ويكفر بها المعين، قال: وغالبها لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه. أين أنتم؟ هؤلاء العلماء يكفرون بأشياء وأنتم تنازعوننا في تكفير المشرك. ثم قال تمام الكلام في هذا، يريد أن يقفل المسألة، لأن الآن اتضحت لكل من فتح الله قلبه، لكل ذي عينين، والأعمى ما في حيلة، كما قال تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أصم ولا مدبر، كيف يسمع؟ الآن لو في واحد أصم ما يسمع وأعطاك ظهره وتصيح عليه، هل يسمعك؟ ما يسمعك. كذلك إذا كان قلبه مولي وأصم، لو تصيح عمره كله ما يسمع حتى يفتح الله من عنده. ولذلك لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقال رجل حاضر شاب من أهل اليمن من الصحابة، قال: يا رسول الله، لا والله عليها أقفالها حتى يفتح الله من عنده، إذا لم يفتح الله من عنده فهي عليها أقفالها. فعمر نظر في الشاب وسجل في الذاكرة، هذا الشاب أعطاه الله فهم وأعطاه الله ثقة بالله ومعرفة الفضل، فلما تولى عمر الخلافة بحث عن هذا الشاب وولاه ولاية، قال: أنت كفو بهذه الكلمة، قال: لا والله عليها أقفالها حتى يفتح الله من عنده. هذا الآن كلام تتفاجئ أنت كيف بعد هذا الكلام يأتي من ينازع فيه، ولكن كما قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وقال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون سماع قلب، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. والقرآن كله مليء بأن هؤلاء على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقر ثقل، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقال في الآية الأخرى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعلم الله أنه لا يستحق الهداية، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ تأتي أن تهديه والله عز وجل أعلم به؟ فاسأل الله الهداية، والهداية تكون لمن تضرع وأراد الحق. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي، أعلم بمن يهتدي ويريد الحق، وأعلم بالمعاند المعارض الذي اعتقد ثم يبحث عن الأدلة. قال الشيخ تمام هذا الكلام كله حتى نقفل هذه المسألة في مسألتين: الأولى أن يقال هذا اللي يفعل كثير من العوام في نجد وفي العينة وفي الدرعية وفي حرائم، لو ما يتكلم عن البعيد، دائما بعض الناس يحسن الرمي في البعيد ولا يتكلم عن نفسه وعن من حوله، يقول هذا الذي يفعله كثير من الناس عندنا وإخواننا وأبناء عمومتنا من عند قبور الصالحين وعند الأحياء والأموات والجن، والتوجه إليهم ودعائهم وطلب كشف الضر منهم والذبح لهم والطواف بقبورهم والحلف بهم، هل هذا هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح وبعث نوح من أجل الإنكار عليهم، ثم فعلوه جميع الأمم إلى كفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو نفسه؟ أم تقولون هذا شرك أصغر؟ إن قلتم شرك أصغر يأتون بالفرق بين هذا وبين ما فعل قوم نوح، فقط اختلاف المسميات. هذا قوم نوح يعبدون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهم رجال صالحين، وقريش يعبدون اللات والعزة ومناه وهبل، وهؤلاء يعبدون البدوي وعبد القادر وإلى آخره، ما الفرق؟ وفي النجف يعبد علي والحسين والكاظم والرضا والمهدي، ما الفرق؟ يأتون بفرق مؤثر. فيقول الشيخ: هذا الذي أمر الله الرسل أن تنكره، وأمر بتكفير فاعله، وأمر بقتاله حتى يكون الدين كله لله ولا تكون فتنة، هل هو الذي يفعله هؤلاء أو لا؟ نريد فقط أن تجيبون عن هذا السؤال. إن قلتم نعم انتهينا، وإن قلتم لا جحدتم الحق. هذا من توفيق الله عز وجل للعلماء، أنهم يأتون بأشياء ملزمة. تقول أنت، تقول أن نحن نكفر، تعال هذا اللي يفعل عند القبر، أسألك إن كنت عالم، هل هو الشرك الأكبر اللي فعله قوم نوح ومن بعدهم أو لا؟ لا يستطيع. ولذلك يقول الشيخ إن هذا يسير. ليش؟ لأن علماء المشركين اليوم يقرون بأن هذا هو الشرك الأكبر ولا ينكرون، ولكنهم يقولون بن عبد الوهاب يكفر الناس، يذهبون إلى بنيات الطريق، وإلا هم يقولون هذا الشرك الأكبر. قال: إلا ما كان من مسيلم الكذاب. لا تظنون أن يقصد مسيلم الكذاب الأول، لا، الشيخ رحمه الله يقصد أهل زمانه، يقصد عالم كبير مفتي قاضي في بلده يسميه مسيلم الكذاب، ويمكن يقصد أخوه بعد، يقصد مسيلم الكذاب من أهل بلده. كان الشيخ جريء على علماء السوء، ما يقول لا نحفظ لهم قدرهم وآراءهم وهم يهدمون الإسلام، وجريء على العباد الزهاد كثيري البكاء كثيري التهجد، ولكنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، جريء عليهم جدا، ويقول هؤلاء شرار الخلق، هؤلاء الشيطان أخرس. بهذه القوة والبصيرة نفع الله هذه الجزيرة نفعا عظيما بسبب هذا الشيخ. قال: وأصحابه مثل ابن إسماعيل وابن خالد، هذولا من علماء زمانه. قال: مع تناقضهم واضطرابهم كما تقدم أنهم في أمر مريج، يقول يقرون أن الشرك الأكبر، ولكن أحيانا يقولون أهله لم تبلغهم الدعوة، مساكين ما يدرون أن هذا حق الله، ولا يدرون أن هذا الشرك، مثل ما يقول اليوم هذا أحسنهم، يقول صحيح أن هذا الشرك الأكبر، لكن أهله مساكين معذورين جهال، ما بلغتهم الدعوة، ما فهموا الحجة، ما قامت عليهم، أطاعوا سادتهم وكبراءهم، أضلوهم علماءهم، فسروا لهم القرآن بغير تفسير الصحيح، وجدوا آباء نفس الحجج المذكورة في القرآن عمن قبلنا، إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثار مقتدون، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، نفس الكلام. ولذلك هذا القرآن هدى للناس إلى يوم القيامة. والحجة الثانية يقول: تارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غاية الغباء، وأما من بعده يعني اللي في وقت الصحابة وقت النبي هم اللي يكفروا، ومن بعده لا يكفر ولو فعل كل المكفرات. وتارة يقولون إن هذا شرك أصغر وينسبون إلى ابن القيم في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيء من هذا، يحاولون أن لا يفتحوا المجال نهائيا، ولكن يقولون يعظمون أهله ويقولون هذه خير أمة أخرجت للناس ولا تجتمع على ضلالة، وهذا العلماء موجودين من قديم ويقرون هذا الكلام، وكيف ابن عبد الوهاب يأتي الآن ينكر على من قبلنا إلى آخر ما قال. قال: وجواب هذا كثير في الكتاب والسنة، ومن أصرح ما يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وإذا أقروا بأنه الشرك الأكبر انتهت المسألة. نقول: إذا أنتم تقولون شرك أكبر ولكن يفعله ليس بمشرك، وهذا غاية التناقض والغبر، مثل من يقول هذا زنا ولكن من يفعله ليس بزنا، وهذا كذب ولكن من يقول ليس بكاذب، وهذا شرك ومن يفعله ليس بمشرك. لابد يلزمكم هذا، وإذا قلت أنك مشرك، إن هذا مشرك يلزمك أن تقاتل ولا تأكل ذبيحة، ولكن هؤلاء قوم بهت. ولذلك هذا من الأجوبة الملزمة دائما. ولذلك كما قلت لكم، الشيخ ألف كتاب في بيان التوحيد والشرك، وهو كتاب التوحيد، ثم ألف كتب في أن من فعل ما ذكر في كتاب التوحيد فإنه مشرك بعينه، ويقاتل إن كان عندك قوة وتبرأ منه ولا توليه إلى آخر ذلك. هذه مثل الحجة التي يقولها أهل السنة مع القدرية. القدرية على درجتين: الغلاة كفار بإجماع المسلمين الذين يقولون إن الله لا يعلم عن الشيء حتى يقع، لكن القدرية المشهورين لا يقولون هذا، ولكن يقولون العبد هو الذي يفعل الشر والله اللي يفعل الخير. فقال الشافعي: ناظروهم بالعلم، ناظروا هؤلاء القدرية لن يبقوا في مكانهم، إما أن يأتوا إلى السنة وإما أن يأتوا يذهبوا مع الغلاة. فقال الشافعي: هؤلاء القدرية ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، وانتهت المسألة، لا يبقون في مكانه. قل للقدري: هل تقر بأن الله يعلم الشيء قبل وقوعه؟ فإذا قال نعم إذن هو مقدر، إذن قدره، انتهى مذهبه. وإذا قال لا كفر. ولهم أجوبة مسكتة العلماء، والعلماء علماء السنة لو كانوا يريدون الجدل لكانوا والله هم الفصحاء البلغاء الأذكياء، ولكن أسكتتهم خشية الله. فإذا خرج منهم بعض الأجوبة المسكتة تتفاجأ، كما كان إمامهم إبراهيم عليه السلام لما قال له النمرود: أنا أحيي وأميت، آتي برجل حي بريء وأقتله، وآتي برجل حكم عليه بالإعدام وأعفو عنه. إبراهيم ما راح يجادل في هذا الكلام السخيف، قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. هذه الأجوبة التي يلقيها الله عز وجل، قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، حجة يلقيها الله. كما أن الشياطين توحي لأوليائهم، كذلك السكينة والملائكة تنطق على ألسنة الصالحين. بل أكثر ما يحصل في هذه الدنيا هو من أسبابه ومن جند الله هي الشياطين والملائكة. الملائكة تثبت الذين آمنوا وتلقي على ألسنتهم الحق، كما قالت الصحابة: كنا نرى أن السكينة تنطق على لسان عمر، يعني الملائكة، والله عز وجل يقول: أيدهم بروح منه. والقرآن مليء بأن الملائكة تثبت الذين آمنوا، والشياطين وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، يلقون عليهم الحجج والشبهات حتى يجادلوا. فهذا وهذا. يروي بعض الإخوة لما فرغ كتاب فتاوى نور على الدرب الشيخ بن باز الله يرحمه، فرغها من تسجيلات وأتى يعرضها على الشيخ، وكان الشيخ يسبح فيقول: الحمد لله، أنا قلت هذا الكلام، الحمد لله الحمد لله، يعني كلام موفق مسدد في أسئلة. فكان الشيخ يتعجب يقول: أكيد أنا اللي قلت هذا الكلام. هذا من توفيق الله له. ما في شك أنه في كل زمان سيأتي من أهل السنة من يكون حجة لله على الناس، وإذا نطق سدد كما قال معاذ، سدد الملائكة، وإذا تكلم قال الحق حتى لا تجتمع الأمة على ضلاله. وسيأتي من تختاره الشياطين ليكون منفذ لشبهاتها وحججها، وهو فرحان يظن أنه ذكي وعبقري وأتى بأشياء، وما علم قول الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلهم. بس الشياطين اختارت، رأت أنه أنسبهم، مثل ما قال فقهاء بخارى عن ابن سينا، قالوا ذكي. وقال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. المسألة الثانية.
قال رحمه الله: المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر، ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما، وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات. وإلا المسألة الأولى قل الجدال فيها، ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك بها. فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص، لوجهين: الأول أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر، لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج. فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر. وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع. الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية. فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم ما تقول في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك، مع أنه يدعي أنه مسلم متبع، إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء. ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، فلا تحقرها وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية، لعل الله يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره. ومن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة، ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسمية مرتدين، ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة بن مضعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا حل الخمر لبعض الخواص، ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم، ومثل تحريق علي رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه، ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت، ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشهور بالعلم والدين وهلم جرا من وقائع لا تعد ولا تحصى، ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره: كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون؟ وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا، وهلم جرا إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين، لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم ولم يتوقفوا فيه، وهم في زمن ابن الجوزي والموفق، وصنف ابن الجوزي كتابا لما أخذت مصر منهم سماه النصر على مصر، ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله لأجل دعائهم الملة أو لأجل قول لا إله إلا الله أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام، إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك، ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم التوحيد أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الإسلام، هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين، فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروه، ولكن الأمر كما قال اليمني في قصيدته: أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. ونختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه حيث قال: باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان، ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه، فقال صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: فبرك على خيل أحمس ورجالها خمسا. وعادة البخاري رحمه الله إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة، ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه ولفظ الترجمة، وهو قوله: يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان، لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
المسألة الثانية التي تكشف لك هذه المسألة قال إنهم يقرون بأن هذا هو الشرك الأكبر، ولكنهم يقولون لا يكفر من هذه الأمة أحد إلا من انتقل إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية، وأما مدام أنه ينتسب إلى هذه الأمة فإنه لا يكفر وإن فعل ما فعل. قالوا هذه فضيحة عظيمة، تصور هذا فضيحة عظيمة. لماذا؟ قال: إن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها، لأن مؤدى كلامهم أن علة التكفير ليست فعل الكفر، وإنما يكون كما قال يكون فعل الكفر علة غير مؤثرة كالسواد في الخلقة، كما أن الشرع لا يأتي بالتفريق بين الأبيض والأسود أو بين الأعمى والمبصر أو بين الأعرج وغيره، هذه علل غير مؤثرة في الشرع. فهم يقولون يعني مقتضى كلامهم أن فعل الشرك من يظهر الإسلام يكون كالعلل غير المؤثرة، هذه فضيحة عظيمة تدل على غباء وبعد. فيقولون هم كل من انتسب إلى الإسلام لا يكفر، ما دام يقول لا إله إلا الله، ويستدلون يشبهون العامة بحديث أسامة، يا أسامة كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله. حديث أسامة في رجل قال لا إله إلا الله وما أظهر ما يناقضه، يعني في رجل، أمثل مثال، في رجل رأيته يتوضأ وما رأيت أحدث، فتقول لا هو محدث؟ هذا خطأ من أسامة، قال يا رسول الله صحيح إن قال لا إله إلا الله وما رأينا منه شيء يناقضها، لكن قصده أن يحتمل السيف، فعاتبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يستدل بحديث أسامة على رجل يتوضأ ويحدث، يتوضأ مرة واحدة ويحدث 20 حدث، وتقول لا باقي متوضأ، تراه يحدث 20 حدث، ينقض الوضوء 20 مرة، وتقول لا ما دام أن يتوضأ خلاص ما ينتقض وضوء إطلاقا. هذا هو نفس كلامه، يقولون ما دام قال لا إله إلا الله لو أحدث 20 حدث وأتى 20 ناقض فإنه لا يكفر، وهذا قول فظيع لا يتصور أن يأتي من أبلد الناس، ولكنهم قوم بهت كما قال الشيخ رحمه الله، هذا القول الفاحش الأحمق. والثانية أنك لو أتيت لأي رجل من عامة المسلمين يقول ولو كان من أجهل الناس وأبلدهم، وقلت له ما رأيك في من عصى الرسول وأشرك بالله وعبد غير الله وعبد الأوثان، وش رأيك فيه؟ يقول العامي مباشر يقول كافر بدون ما يسأل أحد من العلماء، لأن هذا مغروز في العقول والفطر والعلوم الضرورية أن هذا شرك، هذا كفر، هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال، يعني نتعجب نحن من هنا نطيل في هذا الكلام، ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وقلة من يتكلم بالحق وكثرة من يلبس على الناس من الملحدين اشتبه عليهم الأمر، مثل اليوم كثير من الناس مثلا في مسائل البنوك ومسائل الربا ومسائل التحايل، قلة من يتكلم من أهل الحق وكثرة من يتكلم من الملحدين الذين يعلمون الناس الحيل في التلفاز وفي البنوك وفي الجرائد وفي القنوات وفي الانترنت، أصبح الحق غريب، وأصبح الإنسان إذا قال هذه حيلة على الربا، هذا قمار، هذا ما يجوز، هذه حيلة على الغناء، يستغربون الناس، أول مرة يسمعون هذا الكلام. لماذا؟ لتكاثر المبطلين وقلة أهل الحق وضعف صوتهم. فكذلك هنا الشيخ يتكلم في التوحيد، ونحن لا نتعجب كيف أطال في هذه المسألة، لكنه في وقت الحق فيه ضعيف، واحد يقول الحق وألف من العلماء الملحدين الملاعين كما قال الشيخ، لأن الشيخ ما يعرف لهم قدر، مما ينشر الباطل أن تعطي قدر لصاحب الباطل، تقول لا هذا شيخ، هذا دكتور، هذا مفتي، هذا عضو هيئة كذا، هيئة شرعية في البنك الفلاني، وهو يهدم الدين، وتحفظ له قدره هو ما يحفظ للدين قدره. الشيخ كما ترون ما يسميهم إلا مسيلم الكذاب، ويسميهم الملحدين الجاهلين الظالمين الملاعين. ثم ذكر الشيخ قال ننتهي من هذه المسألة، نأتي بوقائع على أناس كفروا وهم يقولون لا إله إلا الله ويظهرون الإسلام ويصلون ويزكون، حتى ننتهي من هذه المسألة، حتى نبطل قولهم من قال لا إله إلا الله لا يكفر. ذكر الشيخ 9 أمثلة. المثال الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا تزوج امرأة أبيه بعدما نزلت الآية وبعدما تبين هذا من دين الإسلام، حرمة أن ينكح الرجل امرأة أبيه، بل إن الله قال عن ذلك إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تنكحوا ما نكح أباكم من إسلام. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا تزوج امرأة أبيه عقد الراية، عقد الراية لرجل وقال اذهب إليه واقتله واستحل ماله كله، مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي. فهذا رجل فقط تزوج امرأة أبيه والنبي عليه الصلاة والسلام عقد الراية في استباحة دمه وماله، فكيف بأن يظهر الشرك الأكبر؟ أيها أكبر، الشرك الأكبر ولا تزوج امرأة الأب؟ وهذا أيضا من توفيق الله للشيخ، أنه بعد ما أتى بأقوال الأئمة الأربعة أتى بوقائع كثيرة جدا، أتى ب9 أمثلة فقط، وإلا قال هي لا تعد ولا تحصى، أنه يقاتل من قال لا إله إلا الله إذا لم يقم بحقه. لا إله إلا الله لها حق على من قالها أن يأتي بحقوقها وواجباتها ويعرف مقتضاها ولا ينقضها بما يخالفها. المثال الثاني وهو سبب نزول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق قوم جويرية وقال ائتني بصدقاتهم زكاتهم. أتاهم الوليد لما أقبل عليهم خاف منهم ورجع، وكان هو حديث عهد بالإسلام ما دخل إيمان في قلبه، وقال إنهم جحدوا الزكاة ومنعوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة عقد الراية في الذهاب إليهم وقتالهم وأخذ أموالهم، وهذه حجة للصديق لما أنه ما تردد في قتال مانع الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام عقد الراية في قتال من منع الزكاة، حتى أنهم لما علموا هم أتوا وقالوا يا رسول الله ما أتانا أحد، فأنزل الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المثال الثالث إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة رضي الله عنه بن مضعون وأصحابه. من هو قدامة؟ قدامة من أوائل المهاجرين، وهو خال عبد الله بن عمر وخال حفصة أم المؤمنين خالهم، وكان أمير لعمر على البحرين. فتأول اشتبه عليه قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فقال ما دام اتقينا وآمنا وعملنا الصالحات ليس علينا جناح فيما طعموا. فشرب الخمر، فلما جاء عمر مباشرة قال أنت بهذا استحللت الخمر. ما قال هذه شبهة، لأن التأويل الفاسد إذا كان واضح الفساد ليس حجة لصاحبه بل زيادة فيه عليه. فقال إما أن تقر بأنك شربت الخمر وتجلد وتقر إنها معصية، وإما أن تقول هي حلال وتقتل كفر. ما في شيء، ما في إلا أحد هذه الأمرين، لأن هذا الشبهة ليست شبهة، ليس كل واحد يقول أنا عندي شبهة يدرى عنه. فقال إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على تكفير قدامة، مع أن الصحابي كذا على إذا لم يتب من هذه الشبهة أين نحن وما نحن فيه. هؤلاء يستحلون الشرك ليس الخمر. المثال الخامس ذكر المثال الثالث قتال الصديق، وهذا تقدم لمانع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين، بل وأعظم من ذلك ما تقدم عن ابن تيمية وهو الشهادة على قتلهم بالنار. المثال الخامس ما جاء في إجماع الصحابة في زمن عثمان على تكفير أهل المسجد. كان في زمن عثمان في قوم من بني حنيفة وساكنين في الكوفة، وكان اللي على الكوفة بن مسعود هو عالمهم. فسمع رجل وهم يتحدثون في مسجدهم كأنهم سهلوا كلام مسيلمة وأمره، يعني بدعوة الحمية وكذا، كأنهم إشارة إلى أن مسيلمة أنها يعني معها حق وكذا، فقط يتسولفون في مسجدهم. فبلغ الكلام إلى ابن مسعود، وابن مسعود رفع الكلام إلى عثمان، وعثمان أمر بقتله، أمر مباشرة بقتله، حتى ولو كانوا يتكلمون في المسجد ويصلون ويقولون لا إله إلا الله. لما تكلموا في مسيلمة لأنه يحتمل أن عنده حق أمر بقتله، وإنما اختلف الصحابة فقط هل تقبل توبتهم أو ما تقبل في الدنيا. منهم من قال يقبل توبتهم، منهم من قال يقتلون. والذي يقع في ذهني الآن في هذه القصة أنهم قتلوا ابن كذا، نسيت اسمه الآن، ابن كذا وأصحابه في زمن ابن مسعود. المثال السادس علي رضي الله عنه حرق الغلاة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون ويحجون ويجاهدون، وحرقهم لأنهم قالوا أن علي إله، قالوا لا إله إلا الله وعلي إله، نسأل الله عليه السلام، فحرقهم علي. وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله والقبر هذا إله يعبد من دون الله، والضريح هذا إله، والولي هذا إله، يصرفون له العبادة من دون الله. المثال السابع إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد. والمختار بن أبي عبيد هذا الثقفي، هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن في ثقيف كذابا ومبيرا. هذا المختار بن أبي عبيد والده من خيار الناس أبو عبيد الثقفي، وهو جسر اللي في العراق يسمى جسر أبي عبيد، كان فيه وقعة له على الفرس وكان قائد. وأخت المختار صفية بنت أبي عبيد هي زوجة عبد الله بن عمر وأم أولاده. وهذا المختار بن أبي عبيد كان في أول أمره كذا، ثم أعوذ بالله بدأ أول شيء أظهر أنه يطلب دم الحسين، ثم أظهر كذا، ثم أظهر النبوة، ثم أظهر حتى ادعى الإلهية. ولذلك لما قيل لابن عباس إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه يوحى إليه قال صدق، جفل الذين حول قال صدق يوحى إليه، فقالوا كيف يا أبا العباس؟ قال إن الله يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يوحى إليه لكن من الشياطين. فيقول إنهم بإجماع التابعين والأحياء من الصحابة على كفره وقتله، وقتل المختار، قتله مصعب بن الزبير. والمثال الثامن إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم، مع أنه مشهور بالعلم والدين، يمكن لو كان عندنا الآن كان يصبح من المفتي، مشهور بالعلم وبالدين ومن أهل الفكر ومن أهل الرأي، ومع ذلك كان يقول إن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. فأتى به خالد بن عبد الله القسري أحد أمراء المسلمين، أتى به في عيد الأضحى فقال يا معشر المسلمين ضحوا تقبل الله ضحاياكم، أما أنا فإن أضحيتي هذا اليوم الجعد بن درهم هذا، لأنه كذب الله ورسوله ويزعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا وما كلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. عامة المسلمين أحيانا يكون فيهم غيره أكثر من خاصته، هذا عامي خالد بن عبد الله، ثم نزل وذبحه أضحية. قال ابن القيم في نونيته: شكر الضحية ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذه الضحية، لأن هؤلاء يشتهون السيف، كثير منهم أفكار هذه اللي يبثها في المسلمين لا تحتاج إلى بيان شبه، والله يشتهون السيف. ولذلك بإذن الله كل ما كثروا ونموا واشتهوا السيف سلط الله عليهم من يحصدهم في التاريخ كله. كل هؤلاء أهل الجماعات الضالة وأهل الأفكار وأهل الآراء يسلط الله عليهم من حكام المسلمين من يقطف رؤوسهم، رؤوس قد أينعت وحان قطافها. والله إذا رأيت اليوم كلامهم وأشرطتهم وكتبهم وجلاتهم أنك تقول والله يشتهون السيف. ونسأل الله أن يسلط عليهم من يريح المسلمين منه. لما كانوا في زمن المعتصم والواثق كثروا ونموا ونشروا، جاء المتوكل وأخذ يحصدهم حصد حتى ظهرت السنة، وهكذا. وجاء بعده المعتز والمقتدر ونفس الطريقة، وجاء بعده كل فترة وفترة يأتي من سلاطين المسلمين من يسلط الله عليهم فيقتله. وكذلك الجهم بن صفوان قتل، والحلاج قتل، وابن عام، كل من أظهر الشر يشتهي السيف، كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج: ما قال ناظروهم ولا جادلوهم ولا شيء، قال اقتلوهم مباشرة، فإن في قتلهم أجر إلى يوم القيامة، وطوبى لمن قتلهم أو قتلوه، لأنهم أناس في رؤوسهم أفكار مقلوبة يريدون بها هدم الإسلام، ما لهم علاج للسيف. ما أنزل الله السيف إلا لهذا وأمثاله. وصبيغ لما أتى ببعض الشبهات ما قال عمر تعالوا أعلمك الحق، أخذ عمر الجريد الرطب، تعرفون جريد النخل الأخضر، ثم أخذ يضربه يضربه حتى طلعت الشياطين كلها، ذهبت الشياطين من رأسه. ونفعت هذه صبيغ لما مات عمر ومات عثمان وجاء في وقت علي، وقام الخوارج قالوا يا صبيغ تعال اليوم يومك، أفكارك وأراءك أخرجها اليوم، فقال لا والله كل اللي كنت أجده ذهب، نفعتني موعظة العبد الصالح. فاليوم يقولون الفكر يزول بالفكر، هذه من أسمج العبارات، مستحيل الفكر يزيل الفكر، فكر وفكر، فكرك ليس أحسن من فكري، ورأيك ليس أحسن من رأيي، وعقلك ليس أحسن من عقلي، الفكر مستحيل أن يزيل فكرا آخر. الفكر الضال يزال بأمرين: إما الوحي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يضرب على الدماغ فإذا هو زاه، وإما التعزية، إما ضرب وإلا توبيخ وإلا هجر وإلا تشنيع وفضح وإلا قتل عند علماء المسلمين، بهذا يزول الفكر الفاسد، وما سوى ذلك لا يزول. ثم قال الشيخ بعد ذلك المثال التاسع: بني عبيد، العبيديين الفاطميين الذين أنشأوا الأزهر، الأزهر هذا من إنشائهم عام 360، أول مرة صلي فيه في الأزهر في شعبان سنة 360 هجرة، قبل 1000 سنة ويزيد، وبنوا القاهرة وكانوا يحكمون تونس ويحكمون المغرب والشام، أجمع العلماء كلهم على تكفيرهم، وإن كانوا يظهرون لا إله إلا الله ويصلون يصلون الجمعة والجماعة، كان المسلمين لأنهم باطنيين ولأن فيهم مكفرات كثيرة. ولما أخذت مصر منهم ألف ابن الجوزي كتاب النصر على مصر، وهذا يدل على سعة ثقافة الشيخ، من كثرة الاطلاع على كلامه تجد معلومات لا تجدها إلا نادرا في التواريخ وفي الآثار وفي الوقائع، قليل من العلماء من يسمع بمثل هذه الأشياء. قال: وما فيه أحد في الأولين والآخرين يستشكل ذلك، حتى جاءونا هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان وقالوا: من قال لا إله إلا الله خلاص، ولو فعل كل شيء يضادها فإنه لا يكفر، هؤلاء الملحدين الظالمين. ثم قال: أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد، لو كانت نقد ما تساوي فلس ولا هلل. وختم الكلام بفائدة حديثية، وهذا يدل على أن الشيخ أيضا من النقاد في الحديث، قال إن عادة البخاري إذا كان يريد حديث ولكن ما انطبق على شرط، البخاري عنده شروط صعبة في الأحاديث التي اختارها في صحيحه، فبعض الأحاديث يريد البخاري لكن ما انطبقت على شرطه، ماذا يفعل البخاري؟ يجعلها في الترجمة، يقول: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان، هذا نص حديث وصحيح ولكن ما انطبق على شرط البخاري. وهذه فائدة حديثية ذكرها الشيخ، ذكر في البخاري في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، الألية المقعدة، نساء دوس عند ذو الخلصة يعبدونه من جديد، وكان ذو الخلصة صنم في دوس، في مناطق دوس وتباله من جهة المنطقة التي بين الطائف والباحة جهة بلاد زهران دوس، ولا زال لليوم معروف مناطق دوس وتباله وأعالي تباله. فكان هذا ذو الخلصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وضع له كعبة فكان يقال الكعبة الشامية والكعبة اليمنية، الكعبة الشامية كعبة المسلمين والكعبة اليمنية الكعبة اللي عندهم، وكان يقرب له النذور والسمن والعسل ويذبح له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريحني من ذي الخلصة؟ من يريحني منه؟ فقال جرير بن عبد الله البجلي: بجيلة الآن هي قبيلة بني مالك، هو في تلك المناطق بني مالك لجنوب الطائف، ولا زال اسمهم إلى اليوم، فيه قبائل منهم تسمى البجلي، ومن بجيلة قبيلة اسمهم أحمس، بطن أو فخذ اسمهم أحمس، منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وجرير أسلم في حجة الوداع يوسف هذه الأمة، أعطاه الله حسن الصورة وحسن العقل، كان عمر يحبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. يقول جرير في الصحيح: ما رآني النبي عليه الصلاة والسلام إلا تبسم. فقال: من يريحني من ذي الخلصة؟ قال جرير: أنا يا رسول الله، ولكني عندي مشكلة، ما أثبت على الفرس، إذا ركبت الفرس أسقط. بعض الناس يكون عنده إما عيب خلقي ما يثبت على الفرس. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هادي مهدي، رضي الله عنه. ثم أخذ جرير 500 من خيل أحمس قبيلته من رجالها، وذهب إلى الخلصة ودكه وسواه بالأرض وأحرق فيه الكعبة اليمانية. فلما رجع برك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دعا بالبركة على خيل أحمس هذا البطن ورجالها 5 مرات. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ أصحابه، يقول: اللهم بارك في خيل أحمس ورجاله، اللهم بارك في خيل أحمس ورجاله 5 مرات. وبقي ذو الخلصة مهدوم حتى جاءت الدولة العثمانية التركية الصوفية المشركة التي نشرت الشرك في كل مكان، واليوم تجدهم يتباكون على دولة الخلافة، كل ماذا قال سقطت دولة الخلافة. ماذا رأى الناس من دولة الخلافة؟ رأوا منها القبة الخضراء التي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أواخرهم، ولا ربما في الأوائل كانوا ربما حصل منهم نشر الإسلام في أوروبا وغيرها، لكن في مجمل تاريخهم هم ينشرون الشرك، نشروا الأضرحة ونشروا القبور ونشروا الصوفية في كل مكان، وحاربوا الوهابية وبنوا القباب على القبور، وأحيوا ذو الخلصة، واضطربت نساء دوس عند ذو الخلصة، وأريق عليه السمن والعسل، وذبحت له الذبائح. من هدمه؟ هدمه الإمام الذي ما مر على جزيرة العرب بعد الصحابة مثله، ولكنه مظلوم، الأحزاب ما تريده، يذكرون بعض القادة اللي عندهم أشعرية وعندهم، وهذا ما تسمع له ذكر، مع أنه حكم جزيرة العرب 40 سنة، هي من خير ما مر على جزيرة العرب بعد الصحابة، حج وجهاد وتوحيد ودروس وعلم وخير وأمر معروف ونهي عن المنكر. وكان هذا الإمام بعد صلاة العصر يدرس البخاري وتفسير ابن كثير، وإذا جاء الجهاد هو أولهم، وإذا جاء الحج هو أولهم، وعابد وتقي وزاهد. ثم بعد 40 سنة من الحكم اختار الله له ميتة كميتة عمر بن الخطاب، قتل وهو يصلي صلاة العصر، قتله رافضي. من هو؟ الإمام عبد العزيز بن محمد. اليوم تسمع يمين وسار وقواد عبد العزيز بن محمد ما تسمع على ذكر رحمة الله عليه، وهو من خيرة من مر على جزيرة العرب بعد الصحابة. هذا ذهب وهدم ذو الخلصة حجرا حجرا. اليوم هل تسمعون به؟ مؤامرة، مؤامرة تحصل على أهل التوحيد في هذه البلاد، ما تسمع له ذكر. لو تقول لأحد من هو عبد العزيز محمد ما يدري، 40 سنة، ما حكم سنة ولا سنتين، 40 سنة والتوحيد قائم. حتى أنهم سبب قتله أنه ذهب وهدم القبور في النجف وكربلاء وفي العراق وسواها بالأرض، وأخذ خزائنها وذهبها كله، وأخذ الذهب اللي في الحجرة النبوية ووزع على الفقراء، ووصلت جيوشه إلى حوران في الشام وإلى الكوفة والبصرة وإلى عمان وإلى حضرموت وإلى الحجاز، وظهر الخير وظهر السنة، وكان يدرس عالم موجود كتبه في الدرة السنية، كتب من أنفس الكتب، ومع ذلك لا حس ولا خبر. وتسمع بعض القادة تسمع كل يوم، ولو قرأت سيرته رأيت أمرا عجبا في عقيدته. ثم لما سقطت الدرعية ورجع الترك من جديد أرجعوا ذو الخلصة من جديد، سبحان الله، دينهم دين الشرك والصوفية، ورجعت ذو الخلصة. من هدمه مرة أخرى؟ الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الله يرحمه، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، أول ما تولى على الحجاز أمر بلجنة، ومنهم أناس قابلتهم أنا شيوخ كبار في السن بعضهم أحياء، أمر بلجنة، بل يوجد كتاب قرأته في ترجمة ابن إبراهيم أمير الباحة، فيه صور لهدم هذا الصنم، صور مصورة لهدم هذا الصنم. فهدم ذو الخلصة وألقي في شعاب تهامة، ووجدوا عليه السمن والعسل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد العزيز بن عبد الرحمن الله يرحمه أول ما دخل مكة ماذا فعل؟ كان قبر خديجة عليه ضريح مثل هذا المسجد، شرف الله هذا المسجد ورضي الله عن خديجة، ما ترضى بهذا، وكان يعبد من دون الله. وفي الطائف قبر عبد الله بن عباس عليه ضريح بهذا المسجد ويعبد من دون الله. والبقيع يوجد الآن صورة
للبقيع تتفاجأ فيه قباب وأضرحة يعني تفوق الحصر، قبة على قبر عثمان، على قبر أمهات المؤمنين، على قبور الصحابة، كلها كانت تعبد من دون الله، والترك وأذنابهم كانوا يقرون الشرك وراضين عنه ويحمونه. وأول ما فعل عبد العزيز بن عبد الرحمن إذا دخل الطائف هدم قبر عبد الله بن عباس ودفن المسلمين معه، هدم قبر خديجة، هدم قبور البقيع. والآن يقولون فضيحة التي فعلها الوهابيون في البقيع هي دين الله ورسوله، ولو كان لا يخاف من إثارة الغوغاء عليه لهدم القبة الخضراء التي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أبغض شيء له. كان وهو في سكرات الموت يرفع الخميص عن وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تتخذوا قبري مسجد، لا تبنوا عليه شيء، لا تتخذوا عيد. تقول عائشة يرفع الخميص وسكرات الموت يخرج روحه وهو يحذر ما صنعوا، وجاء الترك وذهبوا إلى أبغض شيء إليه وفعلوا، وضعوا عليه هذه القبة. وتجد الآن بعض الصوفية إذا حلف قال وصاحب القبة الخضراء، حلف بغير الله وتعظيم للشرك والقبة الخضراء، وأصبحت حجة لأهل الشرك. فالمؤمن الموحد يتولى أهل التوحيد أمراء وعلماء ويحبهم، يذب عنهم وينشر سيرتهم وكتبهم. والمنافق المشرك ما في حيل، تجده إذا ذكرت، بل بعضهم من العجب يشرح كتاب التوحيد، بعض الدكاترة وبعض يشرح كتاب التوحيد، وإذا ذكر الترك أخذ يتأوه ويخرج الآهات ويقول سقطت دولة الخلافة، ولا يبكي على الدرعية ولا الدرعية، الدرعية وأهلها لا بواكي لهم. والذين قتلوا عند قبر العباس ابن عباس في الطائف كل مرة يقولون مذبحة الإخوان لأهل الطائف، مع أنهم ما قتلوا من اللي عند القبر، وإن حصل زائد وناقص عفى الله عن الجميع، حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من خالد وغير قتل قبائل كاملة، لكن الدرعية لا بواكي لهم مع أنهم قتلوا على التوحيد، ما يطلبونهم شيء. لكن صلى الله عليه وسلم الولاء الحزبي يغلب على الولاء الديني، فتجد يتأوه على الخلافة ودولة الخلافة والترك، ولا يتأوه على أهل التوحيد وذهاب دولتهم في الدعية وغيره. مكر كبار وتولي المشركين، ثم يشرح كتاب التوحيد. إذا رأيتم أحد يمدح دولة الخلافة ويشرح كتاب التوحيد قولوا له أنت منافق، كيف تشرح كتاب التوحيد وتمدح اللي قتلوهم؟ قتلوا أهل التوحيد، قتلوا الدرعية وهدموه على رؤوس أهله. نعم.
قال رحمه الله: ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. فنقول: باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. وقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح: أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر يا أخي بثواب ذلك، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعيه. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام، وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه، فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر: فعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. انتهى كلام أسد رحمه الله تعالى. واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معادات أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين: الأول غلظ البدعة في الدين في نفسها، فهي عندهم أجل من الكبائر، ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس أن الرافضي عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. الثاني أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة كما وجد في كثير من أهل البدع، فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا. فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها، أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله. وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم الآية. وقال ابن وضاح في كتاب البدع والحوادث بعد حديث ذكره أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة، قال رحمه الله: إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال، وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال.
هذا الشيخ رحمه الله ختم كتابه بعد ما أبطل شبهتهم وأبطل كلامهم وإبطال نهائي في الشبهات التي يشبهون بها على العامة، رأى أن يختم كلامه بجمل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أولياء، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه، ما يكون الإنسان دين وصاحب دين وإيمان حتى يوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويبغض في الله، كما قال ابن عباس ونقله الشيخ في كتاب التوحيد: إن العبد لا يكون وليا لله حتى يكون كذلك ولو كثرت صلاته وصومه، ولو كان صواما قوام إذا كان لا يحب في الله ويبغض في الله فليس في خير. فذكر الشيخ آيات وأحاديث، ثم لما ختم هذا تذكر الشيخ أو وجد فتوى فختم بها الكتاب، وله أراد أن يكون هذا هو الخاتمة، وجد فتوى لابن تيمية في تكفير من يستحل الحشيش الدخان الحشيش، فختم بها الكتاب. يقول: باب وجوب عداوة أعداء الله، وأن تعتقد الذي لا يبغض في الله لا يحب في الله. بعض الناس يقول: أنا أحب في الله أحب في الله بس ما عندي بغض في الله، هذا حب في الله ليس بصحيح،
حتى يكون عندك حب في الله وبغض في الله. تبغض من يعادي الله ورسوله أو يعصي الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وتحب من يحب الله ورسوله ولو كان أبعد الناس عنه. هذا أوثق عرى الإيمان، دليل على تمكن الإيمان في قلبه. فذكر الآية الأولى في مجانبة المشركين والكفار والمنافقين وعدم الجلوس معهم، عدم مجادلتهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثله، إذا جالسته وأكلته وشربته تصير مثله. وقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقول الله عز وجل في سورة كاملة وهي سورة الممتحنة، سورة الولاء والبراء، كل السورة تتكلم عن هذا الموضوع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى أن قال قد كانت لكم أسوة حسنة، أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قيل إن الذين معه هم الأنبياء، لأن إبراهيم ما اتبعه، يقول لزوجته ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، إلا أن يكون اتبع بعد ذلك أفراد. لكن بعض العلماء قال في آية العنكبوت فآمن له لوط، قال هذا الذي آمن لإبراهيم وهو خليل الله، ما قال ما جوني الناس ولا جاني أتباع ولا جاني أحد، آمن له لوط. وهاجروا من العراق إلى الشام